ضحايا قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم بلغت 13 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين، وصل منها للمشافي 30 شهيدا وعشرات الإصابات. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,500، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 108,100 حالة منذ بدء العدوان العام الماضي. في سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الحصار الإسرائيلي المفروض على شمال غزة يهدد حياة آلاف المدنيين. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
متواصلة هي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إذ تتكرر مشاهد الدمار والموت في كل يوم على مرأى ومسمع العالم المتفرج، واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة على منطقة السوارح غربية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشهد إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شمالية مدينة رفح وفي بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد 2 وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة حي الناصر شمال مدينة رفح. وكذلك استشهد شاب في قصف الاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.
450 يوم بتموت يا الله، 450 يوم. وقفوا هالعبادة، احنا بدنا توقفوا هالعبادة، هالمجازر اللي بتضرب. انا من هذا مزيك كل يوم بودع صاحي، كل يوم بودع كل يوم بودع حبيب مزيكنا وتعبنا. وين عجل المشهد ليه؟ تخيل هيك مجازر وعبادة وضرب.
وفي سياق الاعتداء الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الطبية، استهدفت قذيفة مدفعية الطابق العلوي في قسم الأشعة بمستشفى المعمداني شرق مدينة غزة. من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الحصار الإسرائيلي الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على شمال غزة منذ أكثر من 80 يوما يهدد حياة 75,000 فلسطيني. كما أعربت المنظمة عن ذهولها من استهداف مستشفى كمال عدوان، والذي أدى إلى خروج آخر مرفق صحي رئيسي شمال غزة عن الخدمة.
قالت وسائل إعلام عبرية إن عملية دهس وقعت قرب محطة قطار عسقلان أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر. وفي الضفة الغربية أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله بعد استهداف مركبته في طول كرم. هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة فحمة بجنين، مضيفة أن مقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال لدى اقتحامها محيط البلدة القديمة في نابلس. إلى ذلك شهد مخيم جنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأمن السلطة أسفر عن استشهاد صحفية من سكانه. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، داعيا إلى تدخل دولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. كما استنكرت الخارجية العمانية استمرار الاحتلال في عدوانه على القطاع، فيما طالبت الكويت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. إلى ذلك ندد كل من قطر والسعودية والإمارات بالجريمة واعتبروها انتهاكا سافرا لأحكام القانون الإنساني الدولي. هذا واستنكر الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه ما يرتكبه الكيان في القطاع، مضيفا أن ما يحدث بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تصفية 14 مواطنا خلال اليومين الماضيين في مناطق بانياس وجبلة وريف حماه الغربي. وشدد المرصد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد السلطة، لأن حياة المواطن ستكون معرضة للخطر، لافتا إلى وجود مجموعات تختطف الأهالي وتقوم بقتلهم. في سياق موازن، أعلنت إدارة العاملة العسكرية الجديدة في البلاد شن عملية تمشيط في مدينة اللاذقية بهدف ملاحقة عناصر مؤيدة للنظام السابق على حد قولها. وتشهد سوريا اضطرابات أمنية بعد وصول الجماعات المسلحة للحكم وسط تحذيرات دولية من عودة الإرهاب والعنف الطائفي فيها. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 خرقا لاتفاق وقف الإطلاق النار مع لبنان ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 33 يوما إلى 330 خرقا. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نسف منازل في بلدة كفر كلا بقضاء مرجعيون، كما نسف منازل سكنية بمنطقة تقع بين بلدتي مركبة وروب 30. وتوغلت قوات الاحتلال في بنت جبيل بمحافظة النبطية في جنوب لبنان، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وفي بلدتي القنطرة والطيبة، حيث أقدمت على حرق عدد من المنازل هناك. في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جنود الاحتلال أقدموا على تخريب وسرقة محتويات ميناء الصيادين في بلدة النقورة بقضاء صور. وأخيرا، امتنع الرئيس المعزول في كوريا الجنوبية يون سوك يول عن المثول أمام المحققين على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية. وأفاد مكتب التحقيق بقضية فساد كبار الشخصيات في البلاد أنها المرة الثالثة التي يرفض فيها سوك يول الحضور بالموعد المحدد لاستجوابه. ومن المتوقع أن يقرر المكتب فيما إذا كان سيصدر مذكرة استدعاء الرابعة أو يطلب من قضاء توقيفه لإلزامه بالحضور. ختاما عناوين الرئيسية. مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 45,500. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بعملية دهس في عسقلان. والاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه اتفاق وقف العدوان على لبنان. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، تقبلوا تحية خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب.
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال. فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله الهداة الميامين.
مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: من همان لا يشبعان، من هم علم ومن هم مال.
مستمعينا، إن طالب المال لا يشبع مهما تضخمت ثروته، وكذلك طالب العلم للعلم دائما يسأل المزيد، وإن بلغ منه ما بلغ ويبتغيه أينما كان، في الشرق أو في الغرب، عند الكبير أو الصغير. أما من يطلب العلم للعيش ولبلوغ منصب فيكتفي منه بالقدر الذي يوصله إلى غايته، وقد لا يبلغ من العلم شيئا فيتظاهر به ويموه على الناس ويحمل الشهادات الكاذبة ليبلغ ما يريد.
وإذا أردنا أن نضرب مثلا لمفهوم العلم، فنجد الشهيد الثاني زين الدين ابن علي العاملي مثالا طيبا لذلك، فقد درس أولا على يد أبيه، ثم انتقل إلى ميس وقرأ على يد الشيخ ابن عبد العال المعروف بالمحقق الميسي حوالي 9 سنوات، ثم انتقل إلى كرك نوح وأخذ العلم عن السيد حسن الموسوي، ثم رجع إلى جبع عالما مقدرا من جميع الفئات. ولكن أبت عليه همته إلا أن يتعلم من العلم ما يستطاع تعلمه، فلم تمضي على إقامته في جبع 3 سنوات، حتى ارتحل إلى دمشق فدرس على يد علمائها الطب وعلم الهيئة وعلم قراءات القرآن وكتاب حكمة الإشراق.
نعم مستمعينا، ورحل إلى القسطنطينية ثم إلى بيت المقدس وأخذ العلم عن علماء البلدين، ثم رحل إلى مصر لتحصيل ما أمكن من العلوم والمعارف، ودرس في الأزهر الشريف على كبار علماء المذاهب الأربعة، وأخذ عنهم فقه المذاهب والأصول والتفسير والمنطق والهندسة والحساب وعلم الفلك وعلم الكلام والتجويد وعلم الحديث. وقضى هذا العالم الجليل حياته في رحلات دائمة من أجل العلم، وطاف الأرض في طلبه، وعاش ولا هدف له إلا المعرفة، يتعلم ويعلم ويؤلف، ولم يكن يبالي بأن يأخذ العلم من أي مكان أو من أي شخص، المهم هو الاستفادة.
قال السيد محسن الأمين: كان الشهيد الثاني من حسنات الزمان أو من غلطات الدهر. كان فقيها ماهرا في الدرجة العليا بين الفقهاء، محدثا أصوليا، مشاركا في جميع العلوم الإسلامية، لم يدع علما من العلوم حتى قرأ فيه كتابا أو أكثر على مشاهير العلماء.
وبعد أن نال الشهيد بغيته من العلوم انقطع إلى التأليف والتدريس، فدرس الفقه في المدرسة النورية ببعلبك مدة 5 سنوات، واشتهر أمره في هذا البلد، وانقاد إليه الناس، ورجع إليه العلماء والفضلاء، وصار المفتي والمرجع الأول لجميع المذاهب الإسلامية، وهم يعلمون أنه الشيعي الجعفري أهلا ومذهبا.
وكما تدلنا هذه الظاهرة على مقدرة الشهيد الثاني وعلو همته ومرونته، فإنها تعطي في الوقت نفسه صورة ناطقة أنه لا مناهضة بين مذهب ومذهب من المذاهب الإسلامية، وإن التفرقة والتباعد جاء من بعض الأفراد لا من المذاهب نفسها.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الكرام، لقد عمل الفقيه زين الدين العاملي والمخلصون من أمثاله على إقصاء الجهالات والمهاترات عن الإسلام، وبث روح الأخوة بين المسلمين وحب السلم والتسامح بينهم وبين سائر الطوائف. حقا لقد رسم الشهيد بذلك صورة نقية رائعة للعلماء الذين نصحوا لله سبحانه وتعالى ولنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله.
أجل، إن المفروض في كل عالم صادق الإسلام والإيمان أن يكون واسع الأفق، رحب الصدر، محبا العلم للعلم. أما زهد العالم الكبير زين الدين العاملي وإعراضه عن الدنيا، فقد أعرض عن الجاه والمال ولم يطلب لنفسه شيئا إلا العلم والكمال.
عاش فقيرا يعمل ويأكل من كد يمينه وعرق جبينه كأي عامل وفلاح من سائر الناس، هذا وهو علم من أعلام الدنيا، لو شاء لملك منها ما عز وغلا. والآن مستمعنا العزيز، لنستمع إلى ما قاله السيد محسن الأمين في الإيمان عن هذه الشخصية الفذة. قال:
ما ظنك برجل يؤلف مؤلفاته الجليلة الخالدة على مرور الدهر في حالة الخوف على دمه، يؤلفها بين جدران البيوت المتواضعة وحيطان الكروم، لا في قصور شامخة ورياض نضرة، ولا مساعد له ولا معين حتى على تدبير معاشه.
ما ظنك برجل من أعظم العلماء وأكابر الفقهاء يحرس الكرم ليلا ويهيئ الدروس ويلقيها في الصباح على الطلبة، ويحتطب بنفسه لعياله، ويشتغل بالتجارة أحيانا، يحمل السلة من بلد إلى بلد، هذا وداره مفتوحة للضيوف والواردين، يخدمهم بنفسه ويباشر أمور بيته ومعاشه وهكذا كانت طريقة علماء جبل عامل في الزهد والقناعة والجد والكد والعمل للمعاش والمعاد.
أجل أحبة الحق، هذا هو العالم الذي بذل نفسه للدين لا للدنيا، وطلب العلم ليخدم لا ليخدم، وترك دنيا الناس وعمل في كسب معاشه حتى كأنه لا يمتاز عن الآخرين إلا في قضاء مصالحهم وحمل أثقالهم، وهذا هو سر خلوده رضوان الله تعالى عليه.
وقد ترك الشهيد الثاني للمكتبة الإسلامية 79 مؤلفا في شتى العلوم والفنون، منها كتاب في الفقه وهو الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، وعلى هذا الكتاب مدار التدريس منذ عصر المؤلف حتى اليوم، وقد نال حظا كبيرا من الإقبال والرواج، ومنها كتاب مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام في الفقه أيضا، وهو محل أنظار المؤلفين والمدرسين والمجتهدين.
وشاء الباري مستمعي الكريم أن يختم حياة الفقيه البارع زين الدين بن علي العاملي بالشهادة، ليجمع له بين كرامتين مداد العلماء ودماء الشهداء، فوشي به إلى السلطان في القسطنطينية بأنه يجمع حوله العلماء والفضلاء ويبث مذهب التشيع، فأرسل رسولا في طلبه، فجاء الرسول إلى بلدة جبع فقيل له ذهب إلى الحج، فذهب إلى مكة المكرمة وأسره وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، وفي الطريق حرض بعض المتعصبين الرسول على قتله فقتله في مكان على ساحل البحر، وكان هناك جماعة من التركمان دفنوه هنالك وبنوا عليه قبة، وكان استشهاده يوم الجمعة في شهر رجب المرجب سنة 966 للهجرة.
وهكذا مستمعينا، لم يسلم من محنة التعصب من عمل للألفة والقضاء على التعصب، وقتل بسيف الحقد والبغضاء من لم يعرف في حياته إلا المحبة والتسامح، وإلا العلم والعمل والطاعة والعبادة. خرج من بيته مهاجرا إلى الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله، فأخذ وهو يطوف حول البيت العتيق، واستشهد على محبة آل النبي صلى الله عليه وآله وهو يتلو القرآن، وأية خاتمة أعظم وأفضل من هذه؟ وبالتالي فإن من يتبع سيرة هذا العالم القدير ينتهي إلى النتائج الآتية.
أولا، إن الشهيد الثاني أول من ألف في أسرار الأحكام ومبادئ الإسلام، وكشف عما فيه من المعاني الإنسانية والقيم المثالية، وأثبت بالأرقام أن الإسلام دين الحياة، وأن شريعته السمحة الوضاءة شريعة العقل والعلم.
ثانيا، إن سماحته بالرغم من جلالة قدره ورفعة منزلته عند الناس، عاش كأحدهم من عرق جبينه، لا يكلف أحدا بشيء ولا يرى لنفسه فضلا على أحد بشيء.
ثالثا، إنه أول من ألف في علم الدراية من علماء الإمامية، ومهد القواعد ووضع الشرح المزجية، وقد تحرر حقيقة ونشدها في جميع مظانها، ولم يكتفي بكتب الشيعة وحدها، فبحث ودرس كتب العقائد والتفسير والحديث عند السنة، وطلع على فقه المذاهب الأربعة، وبعد الاستقصاء آمن بما أوحاه عقله وضميره باتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام.
مستمعينا، وهذه هي مزية العالم الذي يتوخى الحقيقة ويستضيء بنورها أيا كان مصدرها، وما برز من الشهيد الثاني من التصانيف والأبحاث والتحقيقات ناشئ عن فكر صاف ومغترف من بحر واف.
نعم أيها الأخوة والأخوات الأماجد، وصلنا وإياكم إلى مرفأ الختام، فلكم منا أجمل تحية وأكمل سلام،
وشكرا على رائع تواصلكم معنا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 39 من أدعية الصحيفة، وعنوان هذا الدعاء هو طلب العفو من الله تبارك وتعالى. يقول سلام الله عليه في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم: واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك. قلنا بأن هذا الدعاء المبارك يتحدث عن طلب العفو من الله تبارك وتعالى، وكلنا محتاجون إلى عفو الله ورحمته وتجاوزه وغفرانه، لأن الإنسان مهما كان لا يخلو من تقصير أو إساءة بحق ربه تبارك وتعالى، فلهذا حري بالإنسان أن يطلب دائما عفو الله عز وجل عن زلاته وعن أخطائه التي يرتكبها هنا وهناك في أحيان كثيرة من حياته. لكن طلب العفو من الله عز وجل لا بد فيه من مبادرة من الإنسان، مبادئة من الإنسان، يعني إذا أراد الإنسان أن يشمله عفو الله عز وجل فعليه أن يعيش في نفسه روحية التسامح وروحية العفو عن الآخرين. أنت إذا أردت من الله عز وجل أن يعفو عنك ويتجاوز عن سيئاتك عليك أن تكون أهلا لذلك، بمعنى أنك إذا أخطأ معك أحد الناس عليك أن تعفو عنه، عليك أن تتجاوز عن سيئاته حتى يعفو عنك الله تبارك وتعالى، لأنه الله عز وجل يتعامل مع الناس بمثل ما يتعامل به بعضهم مع بعض في مسألة العفو والرحمة والإحسان. الله عز وجل إذا رأى الناس يرحم بعضهم بعضا رح يرحمهم، إذا رأى الناس يعفو بعضهم عن بعض رح يعفو عنهم. أما إذا الإنسان ما عنده استعداد أن يعفو عن أخيه، إذا أخوه كان معه ارتكب معه خطأ من الأخطاء زلة من الزلات وهو ما عنده استعداد أن يتجاوز عنه، فلا يطلب من الله عز وجل أو لا يتوقع من الله عز وجل أن يعفو عنه، لأنه أنت تطلب العفو لنفسك، لماذا لا تعفو عن الآخرين؟ أنت حاول أن تعيش روحية التسامح والتغافل والغفران، الله عز وجل إذا نظر إليك وأنت تصفح وتغفر لأخيك المؤمن زلاته بحقك، الله عز وجل قطعا سوف يغفر لك، لأنك لست أكثر رحمة من الله عز وجل. أنت إذا رحمت أخاك الله عز وجل سوف يرحمك، لأن رحمة الله أكبر من رحمتك. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه يشير إلى هذا المعنى في المقطع السابق اللي شرحناه في الحلقة السابقة، تعرض إلى هذا المعنى، قال: إلهي وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه، وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا، أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، ولا تقفه على ما ارتكب فيه. يقول له: إلهي إذا واحد ظلمني أو أساء إلي ثم مضى ثم مات ثم توفي، أنا متجاوز عن حقي يا إلهي، أنا قد صفحت عنه، قد غفرت له، قد عفوت عنه. ثم بعد ذلك، بعد أن يدعو للذين ظلموه بالغفران ويدعو لهم بالتجاوز ويسقط حقه عنهم، يقول: واجعل ما سمحت به من العفو عنهم. إلهي أنا قد عفوت عن كل الذين ظلموني، خصوصا أولئك الذين ماتوا قبلي وما استوهبوا حقهم مني، ما أبرأت ذمتهم، هؤلاء أنا قد غفرت لهم، قد عفوت عنهم، أنت بالمقابل يا إلهي اغفر لي ما قصرت فيه في حقك، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم، عن الذين ظلموني وانتهكوا حرمتي وما شابه ذلك، وتبرعت به من الصدقة عليهم. الصدقة هنا هي نفس العفو، لأنه الصدقة لها مفهوم واسع جدا. مرة أن تتصدق بدرهم، تتصدق بمال، بدينار، هذه صدقة. مرة تتصدق بكلمة، الكلمة الطيبة صدقة. مرة تتصدق على أخيك بأن تغفر له، وهذه أيضا صدقة. من أهم الصدقات أن تغفر ذنب أخيك. فإلى هذا المعنى يشير سلام الله عليه: واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين. ثم يقول عليه السلام: وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك. يقول له: يا إلهي أنا قد عفوت عنهم، وقد تجاوزت عن سيئاتهم، وقد دعوتك وقلت يا إلهي اغفر لهم أنت أيضا. في مقابل هذا، في مقابل عفوي عنهم وفي مقابل تجاوزي عنهم، إلهي تجاوز عني، لأنك أكرم مني ولأنك أرحم مني ولأن رحمتك أوسع من عبادك. وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك، وينجو كل منا بمنك. يقول له: إلهي أنا تجاوزت عنهم وأنت تجاوز عني، حتى كلنا نسعد برحمتك. أولئك الذين ظلموني يذهبون إلى رحمتك، لأن أنت ما راح تعاقبهم باعتبار أنا غفرت لهم وتجاوزت عن حقي، وأنا أيضا أنت راح تغفر لي في مقابل هذه السماحة التي أبديتها، فهم أنا راح أدخل إلى رحمتك لأنك غفرت لي وعفوت عني، وهم الذين ظلموني راح يدخلون إلى ماذا؟ إلى رحمتك، لأن أنا أسقطت حقي عنهم. أيها الإخوة المؤمنون، أن تسقط حقك وتغفر لأخيك وتعفو عن هذه الروحية تحقق لك أمران: أنت راح تدخل في رحمة الله، لأن الله عز وجل راح ينظر لك ويقول: هذا عبدي قد غفر لأخي. وأيضا الطرف الآخر أيضا راح يسعد برحمة الله تبارك وتعالى، لأنه أخوه قد أسقط عنه حق ولا داعي لعقابه بعد ذلك. ولهذا يقول عليه السلام: وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك، وينجو كل مقبولون منا بمنك، فلنعش روحية التسامح حتى يغفر لنا الله تبارك وتعالى جميعا، والحمد لله رب العالمين.
واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك القوي الجبار المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار، من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمراحب موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب بطل الإسلام الخالد الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم أحبتنا تحت عنوان في الطريق إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام للشاعر محسن الموسوي من العراق. نتعرف عليه عبر هذه الشارة التعريفية بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف بالعراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن، دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح دراسة فنية، عمر بن سعد الرجل الذي خسر الدارين، وفي رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأيضا في رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكذلك ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام. الدكتور مهدي المخزومي سيرة ومؤلفات، كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس المتوسط الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية، منها لهيب الوجدان، لغة القلب، ووحدي أحبك، وآخر أنباء القلب، وجراح كربلاء، وعلى طريق كربلاء، وأيضا فتواك وطن.
في الطريق إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، خذ في يدي يا ضوء كل الأنجم، فالعشق ديني في هواك ومنجمي، وأرى رحابك جنة فيها المنى، فأنل فؤاديا منك رشفة ملهمي. لا أحرفي ترقى إليك بلاغة، لا أحرفي ترقى إليك بلاغة، والشعر أدنى رتبة المتعلم، لكن أتيتك من فؤاد عاشق متمسك بك طاهر ومتيمي، ما لوثت دنياه منهج دربه رغم الكوارث في الزمان المعدم.
أيها الأكارم، الوقوف عند باب علي بن أبي طالب عليه السلام هو استلهام من دروس حياته، فالإتيان إلى رحابه بقلوب حرة ذائقة لحلاوة دربه إنما هو ضرب من ضروب المعنى التي يسعى أهل الكلم أن يدوزنوه في قصائدهم بنداوة قلوبهم التي يعلنون عن طهارتها في سطور أبياتهم، ومن ذلك ما يسرده الشاعر العراقي السيد محسن الموسوي في قصيدته، مضيفا:
أنا في دمي وعقيدتي لك أنتمي، ماذا يخط الشعر أو يحكي فمي، وأرى الحديث إليك فرصة عاشق، لكنه بالصمت دوما يحتمي، فلربما في الصمت خير بلاغة، بعض الكلام أراه غير متمم، ولربما بعض الكلام خديعة وتهاون بفم البليغ المغرم. آهن على الكلمات حين تجاوزت قيم السماء بخدعة المتكلم. كلماتنا كالناس، بعض مبصر ذو عفة، بعض على جرف عمي، بعض يجر النار نحو قريصة، بعض إلى شرف الرسالة ينتمي، بعض مطامعه يغلفها التقى، بعض على عمه يعيش ويرتمي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، علي عليه السلام هو ميزان بين الحق والباطل، فبعض مطامعه يغلفها التقى، وبعض على عمه يعيش ويرتمي. وهكذا ستبقى سيرة هذا الإمام الهمام رمزا وعنوانا ومفصلا بين جماليات الحق والتعالي، عبره وبين ظلامات الباطل والتسافل معه. قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر محسن حسن الموسوي من العراق. شكرا لطيب المتابعة ودمتم بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 20 شهيدا. جماعة مسلحة تواصل ارتكاب انتهاكات بحق الأقليات في مدن سورية. ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بعملية دهس في عسقلان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في دبي. الخارجية الإيرانية أوضحت أن عراقشي قام بزيارة قصيرة إلى دولة الإمارات خلال عودته من الصين بناء على دعوة من نظيره الإماراتي، مشيرة إلى استعراض الجانبان آخر التطور أو تطورات في المنطقة. في سياق متصل أعلنت طهران عن زيارة وزير الخارجية العماني بدر آل بوسعيدي الجمهورية الإسلامية يوم غد بناء على دعوة من نظيره الإيراني، ومن المقرر أن يبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية فيما سيلتقي آل بوسعيدي كبار المسؤولين في البلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 20 شهيدا، وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب